كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون كيف يصومون كيف يزكون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لك اللهم كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لنا أن نتحدث في هذا العلم المبارك، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما نقوله شاهدا لنا لا شاهدا علينا، إن ربي على كل شيء قدير. ثم إنه يسعدني أيضا أن أكون مرافقا للمستمعين والمشاهدين في دراسة هذا المقرر، وهو مقرر النحو والصرف. وسيكون هذا المقرر الذي ندرسه بإذن الله تعالى متوافقا مع ما في كتاب الآج الرومية لمؤلفها محمد بن محمد بن آج الروم الصنهاجي، وستكون خطواتنا بإذن الله تعالى مرتبة على منهج هذه الآج الرومية. ولكن لابد أن نبدأ بشيء موجز عن هذا العلم، من حيث تعريفه ومن حيث أهميته ومن حيث الفائدة من تعلمه ومن حيث السبب في وضع هذا العلم وما يشاكل ذلك من الأمور المحددة التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. فأول ما نبدأ به لابد أن نعرف ما هو هذا العلم. هذا العلم هو علم النحو، وبعضهم يجعله مشتملا على علم الصرف، فإذا أطلقوا النحو فإنه يدخل معه أحيانا علم الصرف. لكن بعد مضي حوالي 100 عام أو 150 عاما بعد البدء في تأليف هذا العلم، صار علم الصرف مستقلا، وصار التأليف فيه مخالفا لعلم النحو، وبقي علم النحو في كتب معينة وبقي علم الصرف في كتب أخرى معينة. ففي الغالب أنه إذا أطلق الآن علم النحو أنه لا يشمل علم الصرف، ولذلك فإن علم الصرف في كتب مستقلة وله دراسة مستقلة. أما عنوانه أو أما موضوعنا فموضوعه النحو والصرف، ويظهر أن المسائل الصرفية التي سندرسها في هذا العلم قليلة وقد تكون غير موجودة، لأن معظم ما ندرسه بإذن الله تعالى هو النحو. فما هو النحو؟ النحو له تعريفان، تعريف لغوي وتعريف اصطلاحي. إذا قلت اذهب نحو فلان يعني جهته، وأنت نحو فلان يعني مشبه له أو مشابه له أو مماثل له، فالنحو هو المثل أو القريب أو الشبه أو الناحية. هذه من ناحية اللغة، معنى العلم هو الشبيه والمثيل يعني الشبيه والمثيل والناحية التي تقصد إليها، هذا من الناحية اللغوية. أما من الناحية الاصطلاحية فهو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمة، يعرف به أحوال أواخر الكلمة وما تستحقه من إعراب أو بناء. ثم إذا كانت مستحقة للبناء فما علامة البناء، وإذا كانت مستحقة للإعراب فما حركة الإعراب، وهل أعرب بعلامة أصلية أو أعرب بعلامة فرعية. ثم إن هناك شيئا مهما جدا في النحو في تعريفه الاصطلاحي، وهو أنه يدرس تركيب الكلام، وماذا يستحق التقديم وما الذي يستحق التأخير، وما الذي يجب أحيانا تقديمه أو يجب أحيانا تأخيره. بل إن الكلام العادي الذي هو غير مركب لا يسمى نحوا ولا نعربه. فإذا وجد شخص يعد حروف الهجاء مثلا فيقول ألف باء تاء ثاء جيم إلى آخره، هذا لا يعرب. واحد يعد من الأعداد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا ليس كلاما وليس نحوا ولا يعد من باب النحو هذا. ولذلك تجد أن الذي يقول ألف باء تاء ثاء يسكن أواخر الكلمات ولا يهتم بحركتها، بل ليس مسؤولا عن ذلك، ليس مسؤولا عن ذلك لأنه هذا ليس نحوا، والنحو خاص بتركيب الكلام، تركيب الكلام. فإذا لم يوجد في الكلام تركيب فإنه لا يعد نحوا. ليس أكثر، كل ما يتحدث عنه النحوي يتحدث عن تركيب الكلام، فإذا لم يوجد تركيب فليس الكلام نحوا أو لا علاقة للنحوي به. فإذا النحوي ينظر في أمرين، الأمر الأول ما يستحقه آخر الكلمة من إعراب أو بناء، وما حركة الإعراب أو حركة البناء الموجودة في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. ثانيا ما موقع هذه الكلمة من الجملة، في أولها في آخرها في أي مكان منها، لا بد أن يعرف يعني النحوي، هذه مهمته، مهمته أن يعرف ماذا تستحق أو أي مكان تستحقه هذه الكلمة، في الأول في الأخير في المنتصف. وسيتبين هذا إن شاء الله خلال شرحنا لمواد هذا العلم. ثانيا إذا قلنا إن هذا النحو أحيانا يختلف عن علم الصرف، وهو أحيانا يستقل بنفسه وأحيانا يكون معه، فما الفرق بين النحو والصرف بوصفهما؟ في بعض الأحيان يكونان معا. الصرفي يهتم بما قبل الحرف الأخير، حركته، ترتيب الحروف، الحركة، حركة الكلمة أو الحروف التي قبل الحرف الأخير ينظر إليها. أما النحوي فهو ينظر إلى آخر الكلمة، وللنحوي مهمة أخرى وهو أن ينظر في ترتيب الكلمة في الجملة، ترتيب الكلمة في الجملة. هذا هو الموضوع الأول الذي هو تعريف هذا العلم. ثم بعد هذا ننظر في شيء آخر، وهو أننا ننظر في يعني في وضع هذا العلم، من هو الذي وضع هذا العلم. طبعا هناك خلاف بين المؤرخين في لتاريخ النحو من الذي وضع هذا العلم. هناك من يرى أن واضعه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هناك من يرى أنه واحد من أربعة، هم نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن هرمز وعنبسة بن معدان الفيل. هؤلاء كانوا متعاصرين وهم في الطبقة الأولى من الطبقات التأليف في هذا العلم. منهم من يرى أن الواضع الحقيقي لهذا العلم هو الخليل بن أحمد أستاذ سيبويه، الذي ذكر له سيبويه في كتابه عدد كبير من الآراء. ولعل أقوى الأقوال في هذه المسألة أن واضعه هو أبو الأسود الدؤلي المتوفى سنة 69 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هل هو بإشارة من الإمام علي بن أبي طالب؟ يعني الذي طلبه أو الذي أمره هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أم بطلب من أبي الأسود طلب من الإمام علي بن أبي طالب أن يكتب شيئا في هذا العلم؟ هناك خلاف، ولعل هذا هو السبب في أنهم قالوا إن الواضع الأول لهذا العلم هو الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لما حصل بينه وبين أبي الأسود من محاورة أو من طلب في تأليف هذا العلم. ولذلك حتى في سبب تسمية هذا العلم بالنحو يقال إن الإمام علي بن أبي طالب لما رأى ما كتبه أبو الأسود الدؤلي قال ما أحسن هذا النحو الذي نحوت، ولذلك سموه بعلم النحو، سموه بعلم النحو، يعني ما أحسن هذا الاتجاه الذي اتجهته. هذه مقدمات كان لابد من الحديث عنها. أيضا مما يقال في هذه المقدمات ما سبب وضع هذا العلم، لماذا ألف النحويون الأوائل ومن تبعهم هذا العلم؟ هو في الحقيقة لفشو اللحن على الألسنة، حتى إن اللحن هذا وصل إلى بعض آيات القرآن الكريم عند من قرأها على بعض الأعراب لما سمعه يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. طبعا هذه القراءة السليمة، لكن القارئ قرأها أمام هذا الأعرابي قائلا: أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام، وهذا خطأ فظيع جدا. لكن لما سمعه الأعرابي قال: وأنا أبرأ مما برئ الله منه، يعني أنه يبرأ من المشركين ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأحضر الأعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما سأله أخبره بالقصة، فنبه عمر رضي الله عنه إلى ألا يقرأ القرآن إلا عالم باللغة وعارف بما يحيل المعنى وما يغيره. ومن أجل هذا يعني كان سببا قويا من أسباب التأليف في هذا العلم هو انتشار اللحن وفشوه على الألسنة، انتشار اللحن وفشوه على الألسنة. ويقال كلام كثير، يعني مجموعة من القصص كبيرة جدا تدل على فشو اللحن. ولعل من أطرفها أنهم كانوا يقولون إن اللحن انتشر على الألسنة، فلم يبقى إلا أربعة لا يلحنون في جد ولا هزل. فإذا كان المجتمع كله يلحن ولم يبقى فيه إلا أربعة في عصر متقدم جدا، وهو في أوائل، يعني في عصر الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وفيما بعدهم إلى حدود عصر بني أمية رحم الله الجميع. فإذا كان هذا الانتشار الفظيع جدا بحيث لم يبقى إلا أربعة لا يلحنون في جد ولا هزل، هؤلاء الأربعة هم الحجاج وعبد الملك بن مروان وابن القرية والشعبي. هؤلاء أربعة: الحجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان وابن القرية والشعبي. هؤلاء يقولون أنهم كانوا لا يلحنون في جد ولا هزل. وقد نقل عن عبد الملك بن مروان على سبيل المثال رحمه الله أنه لما سئل عن سبب أن الشيبة قد غزاه، فقال: شيبني ارتقاء المنابر واتقاء اللحن. ارتقاء المنابر للخطب، واتقاء اللحن لأنه يخاف أن يلحن، يخاف أن يلحن. وهذه عناية جيدة وطيبة رحم الله الجميع. فكان هذا سببا واضحا في التأليف في هذا العلم. كذلك متى وضع هذا العلم؟ كما قلنا قبل قليل إن الاحتمال الكبير الذي نؤكده أن الواضع الأول لبذرة هذا العلم هو أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي توفي سنة 69 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو الأسود الدؤلي هو الواضع الأول لهذا العلم، فإنه سيكون في خلال القرن الأول بدايته، بداية وضع هذا العلم في خلال القرن الأول. ومع ذلك لا بد من التنبيه إلى أن العلم الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي أو النحو الذي وضعه أبو الأسود الدؤلي ليس هو النحو الذي بين أيدينا. لما؟ لأن علم النحو كغيره من العلوم تجري عليه سنة التطور والرقي، لا بد أن يترقى ويتغير بين حين وآخر، بين حين وآخر. فهو لا شك أنه غير العلم الذي هو موجود بين أيدينا. ثم إنه أيضا لم يصل إلينا شيء مما كتبه أبو الأسود الدؤلي، إنما صار منقولا، يعني ليس في كتاب معين، وإنما صار منقولا في بعض الكتب التي جاءت من بعده، وكانوا يقولون هذا من كلام أبو الأسود الدؤلي وما شاكل ذلك، كما تبين في بعض الكتب النحوية. وقد اتفقنا على أن الواضع الأول هو أبو الأسود الدؤلي. أيضا لا بد من الإشارة إلى الأطوار التي تم فيها تأليف هذا العلم، الأطوار التي تم فيها تأليف هذا العلم. لكن قبله، ما الفائدة من تعلمه؟ ما الفائدة من تعلم هذا العلم؟ وما ثمرته؟ ثمرته في الحقيقة، أو الفائدة العلمية منه، هي أنه يحافظ على الألسنة من الخطأ، سلامة الألسنة من اللحن، وسلامة اللسان الثاني وهو القلم من الخطأ واللحن، لأنهم يقولون إن هناك لسانين، اللسان الأول هو اللسان المعروف هذا، واللسان الثاني هو القلم، هو القلم. فالكتابة لسان واللسان لسان، فسلامة هذين النوعين من اللحن والخطأ هي الثمرة من تعلم هذا العلم. سؤال: أله علاقة بعلوم الشريعة؟ نعم ولا شك، وهو والله سبحانه وتعالى قد تكفل بحفظ كتابه، وهذا وسيلة من وسائل محافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى، وسيلة من الوسائل التي يعني يحافظ بها على كتاب الله سبحانه وتعالى. فهيأ الله سبحانه وتعالى هؤلاء القوم ليخدموا كتاب الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ كتابه حتى تقوم الساعة، وما دام هذا الكتاب محفوظا فاللغة هذه محفوظة بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، بحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. وعدت قبل قليل بأننا سنتحدث عن أطوار التأليف النحو، سنتحدث بإيجاز لأن الكلام فيه سيأخذ وقتا طويلا. التأليف في هذا النحو أو أطوار التأليف في هذا النحو أربعة أطوار. الطور الأول هو طور الوضع والتكوين، وهو وضع البذرة الأساسية والرئيسية لهذا العلم، وضع البذرة الرئيسة لهذا العلم. الطور الثاني هو طور النشأة والنمو، بدأت هذه النبتة تخرج من على وجه الأرض وتظهر، ثم ما لبثت وهو الطور الثالث أن نضجت هذه الثمرة وكملت هذه الشجرة، فصار هذا الطور الثالث هو طور النضوج والكمال. الطور الثاني هو طور النشأة والنمو، الطور الأول هو طور الوضع والتكوين، الطور الثالث هو طور النضوج والكمال. وهنا في هذا الطور، في الحقيقة طور النضوج والكمال، استوى النحو على سوقه وصار واضحا جليا وعلما مستقلا، وله قواعده وأصوله وفروعه معروفة أيضا، فصار علما مستقلا. وهذا الطور يستمر حتى حدود نهاية القرن الثالث الهجري. إذا كنا بدأنا في عام 40 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنكون أخذنا حوالي 260 عاما حتى صار النحو مستقرا مستويا. هم يقولون إن آخر الطور الثالث هو وفاة محمد بن يزيد المبرد في البصرة، وأبي العباس ثعلب في الكوفة، وهما كانا متعاصرين. أبو العباس المبرد توفي عام 86 و200 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر القرن الثالث، حوالي آخر القرن الثالث. هذه ثلاثة أطوار. الطور الرابع والأخير هو طور الترجيح والبسط في التأليف، يعني الذي بقي بعد النضج والاستواء هو أن يتوسع في هذه القواعد وتشرح وتفصل، وما كان أجمل يصير مفصلا، وما كان موجزا يصير مبسوطا، وهكذا. هذا هو الطور الرابع، وقد استمر الطور الرابع حتى حوالي منتصف القرن السابع الهجري. وبالمناسبة فإن الطور الأول وهو طور الوضع والتكوين بصري، والطور الثاني وهو طور النشأة والنمو بصري كوفي، والطور الثالث وهو طور النضوج والكمال بصري كوفي نسبيا بغدادي، لأن الخلافة صارت في بغداد. والطور الرابع هذا الآن ما يوجد البصرة والكوفة، لكنه بغدادي شامي مصري أندلسي، بغدادي شامي مصري أندلسي. هذا هو طور البسط والتأليف في النحو، وفيها كلام كثير طبعا، لكنني لست مضطرا إليه. مما يمكن أن يتحدث عنه على ما اعتمد النحويون في وضع قواعدهم، وهو هذا مهم جدا، على ما اعتمد النحويون في وضع قواعده. اعتمد النحويون اعتمادا رئيسا على القرآن الكريم، فوضعوا قواعدهم مستدلين مستشهدين بآيات الذكر الحكيم، وسيبويه أول كتاب، يعني كتاب سيبويه أول كتاب وصلنا كاملا، ولا يزال يعتمد عليه كثير من النحويين إلى يومنا هذا، فيه ما يربو على 470 موضعا، ليس موضع، آية من القرآن الكريم، على أن بعض الآيات قد يتكرر في مواضع مختلفة مما استشهد به سيبويه رحمه الله تعالى. وغيره من النحويين اعتمدوا على القرآن الكريم. وورد في كتاب الاقتراح للسيوطي المتوفى سنة 911 قوله: ولا أعلم مخالفا في صحة الاستشهاد، لا أعلم مخالفا في صحة الاستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاته، سواء أكانت متواترة أم شاذة، على مسائل النحو واللغة. وهو لا يعلم مخالفا في صحة الاستشهاد بالقرآن الكريم. فإذا المصدر الأول الذي اعتمد عليه النحويون هو القرآن الكريم، المصدر الثاني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وبخاصة ما صح منه، مع أن بعض النحويين القدامى لم يعتمدوا على الحديث نظرا لاعتماد بعضهم على روايته بالمعنى، لكننا مع ذلك ورد يعني وجدنا كثيرا من النحويين يعتمدون على الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويردون على من لا يستشهد بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم نظرا لروايته بالمعنى ولدخول لعاجم في سند الحديث، ولهم ردود ليس هذا وقت الحديث فيها. كذلك مما اعتمد عليه النحويون في وضع قواعدهم كلام العربي شعرا ونثرا، كلام العربي شعرا ونثرا. وطبعا هم يعتمدون على كلام العربي شعرا ونثرا إلى حدود، هذا متفق، ما هو متفق عليه لكنه يغلب على أنهم يستشهدون بكلام العرب إلى نهاية 150 هجرية في الحاضرة و250 هجرية في البادية، وليس هذا توقيتا دقيقا 100% طبعا، لكنه توقيت تقريبي، توقيت تقريبي، حدود 150 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم في الحاضرة و250 في البادية. وسبب التفريق بينهما واضح، لأن الحاضرة اختلطوا بالعاجم والبادية لم يختلطوا بالعاجم، أو قل اختلاطهم بالعاجم. من الأسس التي اعتمد عليها النحويون في وضع قواعدهم ما يسمى بالقياس، وهو حمل الشيء على نظيره، القياس. وهذا باب واسع جدا، حتى بعضهم يقول النحو هو القياس، النحو هو القياس، ولا شيء غير القياس في عند بعض الذين أرخوا في تاريخ النحو. هذه ثم أيضا بقي أصل واحد وأخير وهو الإجماع. هل يمكن أن يجمع النحويون في مشارق الأرض ومغاربها؟ لا، هم يعتمدون على ما أجمع عليه ما أجمعت عليه المدرستان البصرية والكوفية، وهما المدرستان الأوليان. فالإجماع المقصود به ما أجمعت عليه هاتان المدرستان فقط، أما غيرها فليس يعني ذا أهمية، فليس ذا أهمية. طيب، نحن أردنا في الحقيقة أن نتحدث عن هذه الأمور الضرورية، وهناك أشياء كثيرة كثيرة يمكن الحديث عنها في هذه المقدمات النحوية، ولكننا نكتفي بهذا القدر. صار كنا فيما تحدثنا عنه، تحدثنا عن تعريف هذا العلم، وعن واضعه، وعن سبب التأليف في هذا النحو وهو انتشار اللحن، ثم تحدثنا عن بعض القصص والروايات اللي تروى عن وجود اللحن في اللغة العربية، واضطر هذا اللحن، اضطر العلماء للتأليف في هذا العلم. وقلنا أيضا أن ثمرة هذا العلم وفائدته هي المحافظة على اللسانين، اللسان المعروف والقلم، اللسان المعروف والقلم، وهو المحافظة عليهما من شيوع اللحن والخطأ. وطبعا المحافظة عليهما ستكون سببا في المحافظة على كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد تكفل الله بحفظه وهيأ له من يخدمه حتى يكون باقيا محفوظا، حتى يكون باقيا محفوظا. موضوعه طبعا هو الكلام، موضوع هذا العلم هو الكلام. أي كلام طبعا الجمل اسمية أو فعلية. الكلام العادي لا يدخل معنا، يعني إذا لم يكن الكلام مركبا فلا يدخل معنا في النحو. فخدمتنا هي في ال يعني في الكلام الجمل، سواء كان جملا اسمية أم جملا فعلية. نعم يا بني تفضل.
تقصد أن موضوعه يكون في يعني مثلا الكلام المفيد؟
لا شك، إذا لم يكن الكلام مركبا فليس داخلا في فيما يعنيه النحويون أو فيما يهتم به النحوي.
وهل هناك فرق بين أن يكون الكلام مركبا أو مفيدا؟
هو الكلام المركب هو الذي يبحث فيه، وبعد هذا ينظر هذا المركب أهو مفيد أو أم غير مفيد. النحوي يعني يبحث في الكلام سواء كان مفيدا أم غير مفيد، ويبحث فيه ثم ينقح بعد ذلك يبين هل هذا العلم هل هذا الكلام مفيد فيصير جملة، ليس مفيدا فلا يصير جملة. هل هو مركب مناسب لوضع أو لاستعمال العرب أم غير مناسب؟ فإذا كان مناسبا فهو الذي يحكم عليه بالمناسبة وبالفائدة وبأنه هذا هو الكلام العربي الفصيح. فإذا لم يكن على سنن كلام العرب فلا يقبل، فلا يقبل. نعم. طيب، بعد هذا بارك الله فيكم، نسبته إلى أي شيء ينسب؟ هذا ينسب إلى علوم العربية، وعلوم العربية متعددة، علوم العربية متعددة. من هذه العلوم علم النحو، وهو على رأس القائمة، وهو قد سماه بعضهم بالعلم المستطيل. لماذا سموه بالعلم المستطيل؟ لأن جميع العلوم تحتاج إليه، كل علوم اللغة العربية بل علوم الشريعة تحتاج إلى أن يكون الشخص عالما بالنحو أو على الأقل ملما بجزء كبير من النحو، وإلا فسيصير يعني مكانا للتهمة والخطأ. فلو أن أنا أضرب لكم مثالا، لو أن مفسرا فسر قول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ترتيبها يا شيخ الآن تقدم المفعول به وتأخر الفاعل، وهذا واجب. لما؟ لأن الفاعل محصور، لأن الفاعل. لو أن مفسرا جهل هذه القاعدة وفسرها على أن لفظ الجلالة فاعل وأن العلماء مفعول به، أترون هذا التفسير يكون مقبولا؟ بدون شك أنه غير مقبول، بل هو خطأ، وخطأ كبير جدا. هذا في آية من الآيات، وهناك أمثال هذه الآية كثير كثير جدا. فهو مهم جدا، فيصير أولا هذا العلم من علوم العربية، نسبته نقول إلى علوم العربية. علوم العربية منها النحو، منها الصرف، منها البلاغة، منها الأدب، منها النصوص، منها فقه اللغة، منها العروض، هذه مجموعة من العلوم، لكن هذا واحد منها وهو على رأس القائمة، وهو العلم الذي سماه بعضهم بالعلم المستطيل، لأنه يطول إلى جميع العلوم وتحتاج إليه جميع العلوم، هذا علم النحو. طيب، إذا قلنا إن هذه نسبته، فمن واضعه تحدثنا عنه وثمرته، حكم الشارع فيه، ما حكم هذا تعلم هذا العلم؟ لعله والله أعلم من فروض الكفاية، وأنتم تعلمون أن فروض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. فنحن نريد أن يكون منكم ومن أمثالكم من يقوم بهذا العلم وينفع الله به حتى يكفي بقية المسلمين الإثم، لأنه إذا لم يقم به أحد وأهمل أثم الجميع. فنحن حتى نسلم المسلمين من الإثم لابد أن يقوم به من يكفي، والذي يكفي ليس واحدا ولا عشرة ولا مئة ولا ألف، لا شك أن الحاجة إلى أكثر من هذا لتعلم هذا العلم. فنحن نقول إن تعلم هذا العلم من فروض الكفاية فيما يظهر والله أعلم بالصواب. طيب، هذه بدايات كان لابد من أن نبدأ فيها في هذا العلم. ثم بعد هذا نسألكم بعض الأسئلة فيما ذكرنا. من يتحدث لي منكم بارك الله فيكم عن الأطوار التي تم فيها التأليف في علم النحو؟ ما هي الأطوار؟ تفضل يا خالد.
مر بأربعة أطوار.
عبد الحميد ولا لا؟
نعم عبد الحميد.
يلا يا عبد الحميد تفضل.
مر بأربعة أطوار.
نعم.
الطور الأول طور الوضع والتكوين.
نعم.
والطور الثاني طور النشأة والنمو.
طيب. يكفي هذا. نعم. عبد الحكيم هل تعلم؟
وأما الطور الثالث فهو طور الظهور.
النضوج والكمال.
أو النضوج والكمال.
نعم.
وأما الدور أو الطور الرابع. نعم. هو طور البسط والتأليف.
طيب هل تعلم؟ لا تعلم شيئا. طيب نحن طيب هل تعلم يا أخي الطور الأول أين كانت النشأة فيه؟
بصري.
كان بصريا فقط. نعم. ولم تشاركه أي منطقة أخرى. والطور الثاني يا شيخ عبد
كان بصريا كوفيا.
بصري كوفي. وأما الطور الثالث هل اشترك مع البصرة والكوفة شيء؟
البغدادي.
البغدادي نعم في أواخره لأن الخلافة انتقلت إلى بغداد. هذا كلام طيب. وأما الطور الرابع فهو منتشر في مناطق كثيرة. هل تعرف منها شيئا يا عبد الحميد؟
نعم مصريا.
عبد الحكيم.
عبد الحكيم.
نعم.
مصريا أندلسيا.
نعم. مصري وأندلسي. نعم.
شامي.
وشامي. والعراق خلاص.
وعراقي.
لا بغداد. نعم.
وبغدادي.
بغدادي. نعم. وعراقي وشامي. تمام. نعم. بارك الله فيكم. طيب الأصول التي اعتمد عليها النحويون لما ألفوا هذا العلم ما الأصول التي اعتمدوا عليها؟ تفضل من يعلم.
شيخ
تفضل.
أقول أولا كتاب الله تعالى.
نعم.
وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كلام صحيح.
ثم كلام العربي نثرا وشعرا ونثرا.
نعم.
نعم هذا.
في شيء آخر مهم وقلنا إنه هو النحو كله.
القياس.
لأن يا أخي لا يوجد لكل شيء كلام قد قالته العرب. يعني قواعد يقيسون بعضها على بعض. فلا يلزم أن يكون العربي الأول قال حضر عبد الحكيم. لكنه يمكن يقول حضر عبد الله. ونقيس عبد الحكيم على عبد الله. فنعامل عبد الحكيم بما عملنا به عبد الله. واضح يا عبد الحكيم؟ شيخ سؤال. هل واضح كلامي ولا لا؟ تفضل.
أقول أحسن الله إليك يا شيخ، ما وجه جعل القياس من الأصول التي اعتمدت عليها في النحو؟
طيب. تستطيع الإجابة عنه يا شيخ ولا ما تستطيع؟ أنا أقول لك. السبب في أنهم يقولون أو اعتمدوا على القياس اعتمادا كبيرا جدا حتى قالوا النحو هو القياس. ما في شيء ثاني غير القياس. أن الكلام الذي قال الكلام الموجود في القرآن الكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام العربي شعرا ونثرا لا يمكن أن يكفي حتى تقوم الساعة، بل لا بد أن نقيس الجديد على ما يشابهه ويناظره، لأنه حمل النظير. القياس هو حمل النظير على مثله، حمل النظير على مثله. فمن طبق على هذا اللفظ الذي قاله العرب ينطبق على ألفاظ أخرى، على ألفاظ مستجدة جديدة، وإلا ستموت اللغة إذا كنا وقفنا على حد فقط هو ما قاله العرب الأقدمون فقط. لا، بل نقيس عليها ما يشبهها، لكن لا نخرج عن هذا الذي يشبهها. لا نقدم شيئا حقه التأخير ولا نؤخر شيئا حقه التقديم. واضح يا بني؟ فهذا القياس لا شك أنه مهم جدا. بقي من الأشياء التي اعتمد عليها النحويون شيء آخر.
الإجماع.
الإجماع. ما هو الإجماع؟ مقصود بالإجماع أجمع عليه النحويون منذ بدايتهم حتى آخر اليوم.
المدرستين
البصرية. المدرستان البصرية والكوفية. يعني وهذه حدود يعني تقريبا حدود 200 سنة من بدء التأليف في النحو. حدود 200 تقريبا. طبعا أبنائي تنبيه، ليس المقصود بتحديد السنوات التحديد الحصري والنهائي، لا، خاصة في العلوم. في العلوم لا يكون ذلك تحديدا دقيقا، بل هو تقريبي، يمكن أن يكون قبله بعشر سنوات بعده بعشر سنوات لا مانع، في حدود 20 سنة تكون المسألة فيها سعة، المسألة فيها سعة. طيب الآن نستعين الله سبحانه وتعالى ونذكر لكم بعض يعني الأشياء التي يمكن أن تكون واجبا يمكن أن تستفيدوا منه إن شاء الله تعالى في هذه المقدمات النحوية. ما الفائدة من تعلم هذا العلم إذا أردتم أن تكتبوه، لأننا سنسأل عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. فما الفائدة من تعلم هذا العلم؟ ما الفائدة من تعلم هذا العلم؟ لأن أنا أردت أن أذكر لكم هذا التطبيق قبل نهاية هذه المحاضرة، نظرا لأن حتى ننهي هذا الجانب وهو المقدمة النحوية الضرورية. فنحن نريد أولا يعني ما الفائدة من تعلم هذا العلم؟ نعم نعم أنا ذكرتها نحن نسأل عن أشياء ذكرناها، نحن طبعا نسأل ليكون واجبا في الأشياء التي ذكرناها في أثناء حديثنا. فأولا نسأل عن الفائدة من تعلم هذا العلم، ما ثمرته، ما فائدته، وإلا نضيع الوقت هكذا؟ لا، لا بد أن له من فائدة. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، إلى ما ينسب هذا العلم؟ السؤال الثاني إلى ما ينسب، يعني ما نسبته، نسبته إلى أي شيء. السؤال الثالث، ما الفرق بين العلم بين علمي النحو والصرف؟ ما الفرق بين علمي النحو والصرف؟ هذا سيكون فيما نطلبه إن شاء الله في محاضرتنا القادمة، وسنسأل عنه إن شاء الله تعالى. ثلاثة أسئلة، استعينوا بالله سبحانه وتعالى وأرجو أن تجدوا جوابها فيما يأتي. ننتقل الآن بإذن الله تعالى إلى موضوع جديد، وهو بعد أن انتهينا من المقدمات النحوية فسنتحدث بإذن الله تعالى عن أنواع الكلمة. ولكن قبل هذا لابد من عدد من الأمور. أول ما يتحدثون عنه في هذا العلم يعرفون الكلمة والكلام والكلم والقول واللفظ. هذه 5 أمور لابد أن تعرفها: الكلمة والكلام والقول واللفظ والكلم. هذه 5 أمور لابد أن نعرفها. ثم بعد هذا سنقسم إن شاء الله أو نفرع على حسب الموجود عندنا. فنقول أولا، الكلمة قول مفرد، قول مفرد وضع لمعنى، قول مفرد وضع لمعنى. نفصل، الكلمة قول، ما هو القول؟ هو اللفظ الدال على معنى، اللفظ الدال على معنى. طيب نحن قلنا في تعريف الكلمة إنها لفظ دال، لفظ هي عفوا هي القول المفرد، القول المفرد. أما قولنا المفرد فهو عكس المركب، المركب ما تكون من كلمتين فأكثر. هذه الكلمة لفظ واحد فقط مفردة، قول مفرد دال على معنى. أحيانا قد يكون هذا اللفظ ليس دالا على معنى، لا يعتبر كلمة، لا يعد كلمة. إذن انتهينا من تعريف، نجرب عندنا كلمة باب، هذا قول وهذا دال على معنى وهذا مفرد. تعرفون الكلمة باب معنى؟ أتعرفون معناها؟ نعم نعرف معناها. لكن لو قلت لك كلمة زيت وقلبتها فقلت ديز، هذا ليس كلمة، لأنه لا معنى لها، لأنه لا معنى لها. فإذا لابد أن تكون تدل هذه الكلمة على معنى. ننتقل إلى القول. القول قلنا قبل قليل هو اللفظ الدال على معنى، لفظ هذا يشمل أن تقول كلاما كثيرا، أو أن تقول كلمة واحدة، أو أن تقول كلمتين، لكن لا بد أن يكون هذا دالا على معنى، يعني معنى مفيد. سؤال: أيلزم في القول أن يحسن السكوت عليه أم لا يلزم؟ الجواب: لا يلزم. القول يسمى قولا لكن لا بد أن يفيد، لكن أهي فائدة يحسن السكوت عليها؟ لا يلزم، وسنرى إن شاء الله تعالى. مثاله: قلم، هذا قول. قلم محمد، هذا قول. قلم محمد جديد، هذا قول. محمد قلم، قول ليس قولا، لأنه غير مفيد، لأنه غير مفيد. فإذا أردنا يا شيخ أن نضرب أو أن نمثل للقول، فهذه تشمل كلمة واحدة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، سواء أفادت معنى يحسن السكوت عليه أم لم تفد معنى يحسن السكوت عليه، أم لم تفد معنى يحسن السكوت عليه. ننتقل إلى اللفظ، واللفظ هو أعم شيء، أعم من الكلمة ومن الكلام ومن الكلم ومن يعني من الكلمة والكلام والكلم والقول، أعم منها اللفظ. ليش؟ قال: اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف تحقيقا أو تقديرا. الصوت، الصوت، أي صوت تصدره من فمك هذا لفظ، سواء أفاد أم لم يفد، سواء كان له معنى أم لم يكن له معنى. بمجرد أن تقول أن يخرج صوت من فمك هذا لفظ. طيب لو كان الصوت هذا بسبب حك القلم في السبورة مثلا، هل هذا لفظ؟ لا. ليش؟ صح كلامك ليس لفظا، لكن لما؟
لأن اللفظ هو صوت المشمل على حروف،
هذه واحدة.
وحك القلم ليس حروفا،
هذه ثانية. الشيء المهم في هذا يا شيخ أن اللفظ مختص بما يخرج من الفم،
باللسان. نعم،
بما يخرج من الفم. فليس كل شيء تسمعه يسمى لفظا. يعني خرير المياه لا يسمى لفظا. حفيف الأشجار لا يسمى لفظا. مرور الرياح لا يسمى لفظا. فلا بد أن يكون اللفظ خارجا من الفم، هذا هو اللفظ. لكن لا يلزم يا شيخ أن يفيد. ديز هذا لفظ، زيد هذا لفظ، زيد مجتهد هذا لفظ، كتاب زيد هذا لفظ، وهكذا. طيب بقينا في الكلام والكلم. أما الكلام فإنه لا بد أن يشتمل على أمرين. الأمر الأول هو اللفظ، والأمر الثاني هو الفائدة التي يحسن السكوت عليها. فإذا قلت إذا جاء نصر الله والفتح وسكت فهذا ليس كلاما، لكن إذا قلت إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، هذا كلام. لما؟ لأنه أفاد فائدة يحسن السكوت عليها. ولو قلت هذا قلم محمد لكان كلاما، ولو قلت قلم محمد لم يكن كلاما. لما؟ لأنه لم يفد فائدة يحسن السكوت عليها. قلم محمد ماذا به؟ جديد؟ قديم؟ مكسور؟ ما نوع؟ ما حكايته؟ ما حكايته؟ هذا لا ينفع، ليس كلاما. طيب الكلم، الكلم يشترك مع الكلام في شيء ويفترق عنه أحيانا. الكلم هو ما تكون من ثلاث كلمات فأكثر، لكن لا يلزم فيه الفائدة، لا يلزم فيه الفائدة، يفيد ما يفيد لا شأن لنا. الكلم والكلام قد يجتمعان، وقد ينفصل الكلام وحده، وقد ينفصل الكلم وحده. فإذا قلت القلم جديد فهذا كلام وليس كلمة، وإذا قلت قلم علي جديد فهذا كلام وكذب، وإذا قلت إذا أعطيتني قلم محمد فهذا كلم وليس كلاما، فهذا كلم وليس كلاما. فإذا قلت القلم فليس بكلام وليس بكلم، وإنما هو نعم لفظ. وأيضا إذا قلنا القلم فقط قول، وأيضا
كلمة
وكلمة، القلم هذا كلمة وقول ولفظ. وإذا قلنا ملق قلب كلمة قلم فهو لفظ فقط، وإذا قلنا قلم محمد فهو قول ولفظ وكلام، كلام ولا لا؟ ليس كلاما. وكلم
ليس كلمة،
ليس كلمة. كلمة كلمة ليس كلمة، له كلمة وله كلام وله كلم. فإذا قلنا إذا حضر محمد أكرمتك، إذا حضر محمد أكرمتك، فما نوع هذا؟ هو كلام صح ولفظ وقول وكلم صحيح ولا لا؟ وكلمة لا كلمة واحدة ليس كلمة، هذا كلام. إذا حضر محمد أكرمتك هذا كلام، لأنه مفيد فائدة أحسن السكوت عليها، وهو قول وهو لفظ وهو كلم، لأنه اشتمل على ثلاث كلمات فأكثر، لكنه ليس كلمة، ليس كلمة. فإذا قد هذه الخمسة الأشياء أو هذه الأشياء الخمسة، اللفظ والقول والكلمة والكلام والكلم، قد تجتمع وقد يستقل كل واحد منها بنفسه، وقد يستقل كل واحد منها بنفسه. هذه مقدمات أولية كان لابد من بيانها. وأعم هذه الأشياء جميعا اللفظ، يشمل كل هذه الأنواع، الكلمة والكلام والكلم والقول كلها يشملها اللفظ. ثم يليه في العموم القول، ثم يليه في العموم القول، فإنه قد يكون يعني يشمل الكلام ويشمل الكلمة ويشمل الكلم فيشمل الكلم، لكنه أحيانا ما يشمل اللفظ. القول لا يشمل اللفظ لأنه قد يكون لا فائدة منه، لا فائدة منه. وأما الكلمة فهي لابد أن تكون واحدة فقط، والكلام لابد أن يكون مفيدا فائدة يحسن السكوت عليها، والكلم لابد أن يشتمل على ثلاث كلمات فأكثر. تنبيه، قال الله سبحانه وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها. سؤال، أي كلمة؟ أعيد، قال الله سبحانه وتعالى قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يقول الله سبحانه وتعالى كلا إنها كلمة هو قائلها.
كلا كلمة كلا
لا كلام كلام الله سبحانه وتعالى، كلا ردع له وزجر له.
شيخ لعلها ارجعون،
لا ورحمك الله، اسمع بارك الله فيك، تنبيه، أنا أردت بهذا أن أنبه إلى أن الكلمة الواحدة لفظ كلمة، لفظ كلمة قد يطلق ويراد به الكلام الكثير. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يشير إلى الكلام الذي قاله الكافر جميعه، وهو قوله تعالى قال ربي ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركته. فالكلمة الواحدة قد يراد بها الكلام الكثير، قد يراد بها الكلام الكثير. أنت تقول دخل فلان وألقى كلمة في المسجد، هل قال السلام وما شاء؟ طبعا لا، لكن قال كلمة طويلة، وهو بهذا يدلنا على أن الكلمة الواحدة قد يراد بها الكلام الكثير. نكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.